أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الآية قبل الأخيرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ذكرنا أن في الآية مطالب متعددة، بعضها تقدم. من قبيل رسالة هذه الآية الشريفة، المطلب الثاني الذي وقع فيه النزاع في وجه الالتفات في هذه الآية، حيث قال وما تشاءون، صار مخاطب وما تشاءون أنتم، والحال أنه في الآيات السابقة كان يتكلم بضمير الغيبة أو ما يقوم مقام. فما هو الوجه في هذا الالتفات؟ العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يذكر وجها للالتفات، يقول: طبعا قلنا أنه هذا البحث وهذا المطلب يأتي على قراءة، لكن هناك قراءة أخرى، وما يشاء لا يوجد فيها التفات، قراءة بالياء لا يوجد فيها التفات على وفق مقتضى الظاهر، أما قراءة التاء وما تشاءون باعتبار صار خطاب، ففي تحول من أسلوب إلى أسلوب، من أسلوب الغيبة إلى أسلوب المخاطب، فحينئذ يقع هذا البحث. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه قال إن الوجه في هذا الالتفات أن الآية الشريفة مسوقة لتنبيه هؤلاء الناس، والذي يتناسب مع التنبيه هو الخطاب، لأن الخطاب فيه حروف، شخص حاضر أمامي أنبهه، أما الشخص الغائب لا أنبهه. فباعتبار أن الآية الشريفة مسوقة لغرض التنبيه والتذكير، فكان الأنسب حينئذ ماذا؟ أن يخاطبهم، لا أن يتكلم معهم بصيغة الغائب. فإذا الالتفات نشأ من التناسب بين أسلوب الخطاب وغرض التنبيه، هذا هو الوجه الذي يذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. لكن هذا الوجه عندي فيه نظر، وإن كان التفات جيدة من العلامة لم أرى بمقدار تتبعي، تتبع ناقص، يعني أنه هناك يعني حتى مثل التفاسير التي تختص في بيان النكات البلاغية، مثل تفسير الزمخشري، مثل تفسير الطبرسي في جامع الجوامع، هذا النوع من التفاسير في العام الأغلب هو تفسير بلاغي، يعني يهتم بتلك النكات البلاغية، حتى هؤلاء لم يتعرضوا لبيان نكتة الالتفات في الآية. هذا التفاتة جيدة من العلامة الطباطبائي، لكن نتوقف عند هذا الوجه، وذلك باعتبار أن التذكير والتنبيه لم يبدأ من هذه الآية، بدأ التذكير والتنبيه من الآيات السابقة. شوف الآية التي قبل هذه الآية ماذا قالت؟ إن هذه تذكرة فمن شاء، من شاء يعني هو، فاستعمل أسلوب ماذا؟ أسلوب الغيبة. لو كان أن الآيات السابقة لا يوجد فيها تذكير وتنبيه وشرع في هذه الآية بالتذكير والتنبيه، كان لكلامك وجه أن نقول هؤلاء باعتبار أنه أراد أن ينبههم وأن يذكرهم، فالأولى والأحسن والأفضل أن ماذا؟ أن يخاطبوا. التذكير لم يبدأ من هذه الآية، بدأ من الآية التي قبلها، بل من الآيات السابقة عندما بيّن إن هؤلاء يحبون العاجلة ويضرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. أقوله تنبيه أنه إلى أين أنتم تذهبون ونحن من أنشأكم وأبدعكم وكنتم لا شيء. كله تذكير وماذا؟ وتنبيه. بل الآية التي قبل هذه الآية مباشرة استعملت مادة التذكير، إن هذه يعني الذي تقدم تذكرة تنبيه. فإذا هذا الوجه الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه لا أوافق عليه. والصحيح مما نستظهره من هذه الآيات هو أن هذا الالتفات في هذه الآية المباركة ينشأ من خطاب المقام، ونستفيد مما ذكره العلامة لكن بطريقة أخرى. الآيات السابقة على هذه الآية كانت تذكر وتنبه كما بينا وكما هو واضح. عندما يتنبه الإنسان يرتفع مقامه، فهو خطاب مقامه شبيه بالالتفات الموجود في سورة الفاتحة التي نقرأها يوميا. شوف بسم الله، لفظ الجلالة هنا اسم ظاهر، اسم ظاهر في قوة الضمير الغائب. بسم الله الرحمن الرحيم كله ماذا؟ لا تخاطب شخصا. الحمد لله، لا أخاطب شخصا، لم أقل الحمد لك. شوف، فإذا بدأت باسمه وأثنيت عليه ومدحته، فقلت بأنه رحمن رحيم، وحمدته وشكرته الحمد لله، واعترفت وأقررت بربوبيته للعالمين الحمد لله رب العالمين. بعد هذا الاعتراف وبعد هذا الثناء والمدح اقتربت مقاما فصرت لائقا بأن أقف في حضرة الخطاب فأقول إياك نعبد. إياك هذا ماذا؟ ضمير مخاطب. هذا الالتفات نشأ من مقام، بعد أن جرى على لسان العبد الابتداء باسم الله تبارك وتعالى والثناء عليه بكونه رحمانا رحيما وبحمده وبالإقرار له بالربوبية والتدبير على العالمين، صار لائقا في أن يقف في محضر المخاطبة مع الله سبحانه وتعالى. ما نحن فيه شبيه من هذا القبيل. بعد أن جاءت الآيات السابقة للتنبيه والتذكير وبين في ختامها أن هناك طائفة يشاءون أن يتخذوا إلى ربهم سبيلا، صاروا لائقين بمقام الحضور فخاطبهم الله سبحانه وتعالى فقال: وما تشاءون. هؤلاء الذين شاءوا ماذا؟ أن يتخذوا إلى ربهم سبيلا، فقال: وما تشاءون خاطبهم. فهو خطاب مقام، خطاب رفعة. فإذا من هذه الناحية، أو هذا هو المطلب الثاني من المطالب المتبقية في الآية، وهو وجه الالتفات في الآية. طبعا هذا كله بناء على صحة قراءة التاء، أما لو كانت الآية بالياء فهي على مقتضى الظاهر لا نسأل، لأنه لم يخالف الظاهر حتى نسأل. المطلب الثالث والأخير في هذه الآية المباركة يرتبط بما جاء في ذيل الآية: إن الله كان عليما حكيما. في تفسير سورة لقمان توقفنا كثيرا عند هذه التذييلات، أن هذه التذييلات ليست اعتباطية، مرة عليما حكيما، مرة عزيزا، مرة غفورا رحيما، لابد من التناسب. ونقلنا لكم هنا قصة الأصمعي مع ذلك الأعرابي عندما قرأ آية القطع وذيلها الأصمعي اشتباها ونسيانا بقوله: غفورا رحيما. قال له ذلك الأعرابي: ماذا هذا منك؟ قال: لا، هذا من الله. قال: لا، الله لا يقول هكذا. قال: أنت تحفظ القرآن؟ قال: لا، أول مرة أسمع بالقرآن. فقال: إذا نظر الأصمعي في المصحف فلا، فوجد عزيزا حكيما لا غفورا رحيما. قال له: كيف عرفت؟ قال: حكم فقطع، فهو عزيز المدبر. الغفور الرحيم لا يتناسب مع ماذا؟ القطع. فهذه التذييلات ليست تذييلات اعتباطية، فلا بد للمفسر أن يقف عندها، أنه لماذا قال عليما حكيما. في الواقع هذا التذييل يتناسب تناسبا كبيرا مع الرسالة التي جاءت الآية لبيانها. ذكرنا في المطلب الأول في البحث السابق أن الآية جاءت لبيان مطلبين، رسالة لمطلبين، رسالة فيها رسالتان. الرسالة الأولى أن لا يتوقع أولئك الذين استفادوا من أدوات الهداية وسلكوا طريق الهداية أنهم بذلك يستغنون عن مشيئة الله. لا، مشيئة الله ينبغي أن تكون معكم أيها الناس في كل لحظة من لحظات حياته. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أنه فيها طمأنينة لأولئك الذين يسلكون هذا الطريق بأنهم خاضعون لمشيئة الله، يتصرف بهم كيف يشاء. لما كانت هذه المشيئة متعلقة بتصرف الخالق تبارك وتعالى فلا تحتاج إلى قوة، لا تحتاج إلى قدرة، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى حكمة في التدبير الذي يتناسب مع مشيئته في التصرف تبارك وتعالى، وأن يكون عالما. فهذا يعطيني الحكمة. إذا كنت عبدا عند سيد لا علم له ولا حكمة في تدبيري، أعيش دائما حالة من الرعب، من الخوف، من هذا بتصرفاته إلى أين يوصلني. بخلاف ما لو كنت عبدا عند سيد عالم وماذا وحكيم، فإن هذا يعطيني الطمأنينة وأمشي معه وعيناي مغلقتان. إذن كانت رسالة هذه الآية هي بث الطمأنينة في أولئك الذين يسيرون في طريق الهداية، هذا الذيل يؤكد هذه الرسالة بشكل أقوى، أنكم تستندون إلى مشيئة عالم بالأمور، بل أكثر من عالم، عليم صيغة ماذا؟ مبالغة. وإلى حكيم في تدبيره وفي تصرفاته، هذا يعطينا الطمأنينة أكثر فأكثر. هذا تمام الكلام في الآية قبل الأخيرة، إن شاء الله غدا في الآية الأخيرة، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا، هل يوجد مانع من ذكر عدة منبهات مثلا ذكر التذكر وغيرها في الآيات السابقة، وأيضا هذا يكون إحدى المنبهات تكون ثلاثة أربعة؟
فليكن إذا كان لأجل التنبيه، يعني هذا الدفاع عن العلامة الطبري، إذا كان لأجل التنبيه ألتفت، فالألتفت من بداية التنبيهات. لذا لا نحتاج إلى إضافة ما ذكرته، أنه ارتقى مقامه بعد التنبيه فصار لائقا بأن يخاطبه مولاه.
شيخنا، في مناصف بين كونه تنبيه وكونه للمقام أو لا؟
لا، أنا ما ادعيت أنه في تنافي، وإنما إشكالي على العلامة الطبطبائي أنه إذا كان التنبيه هو العلة، فهذه العلة موجودة من قبل، فلماذا لم يستعمل أسلوب الخطاب؟ هذا هو الإشكال، لأنه هذا التنبيه يتنافى مع المقام. لا، بل أنا قلت أنه هذا لابد من تكميل كلام العلامة. نعم،
يعني
مضافا الى تنبيه. يعني هو اولا، شوف، اولا ان العلامه الطبطبائي لم يذكر زياده التنبيه، ذكر التنبيه. اتفقنا انه لاجل تنبيههم التفت من اسلوب الغيبه الى اسلوب الخطاب، اصل التنبيه الذي ذكره. ثانيا، ان هذا زياده التنبيه يرجع الى زياده مقامه، يرجع الى كلامه.